تسلمية لبرنامج ران النووي تصرفا غير مسؤول واستفزازي. هذا وطالبت الخارجية الإيرانية النمسا بتوضيح رسمي بخصوص هذا التقرير، مضيفة أن هذا الإجراء من شأنه إضعاف مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية. تفاصيل أوفى عن نفي طهران المزاعم الواردة في التقرير الاستخبارات النمساوية حول البرنامج النووي السلمي الإيراني، تابعوه في هذا التقرير.
رغم محاولات التشكيك الغربية والطروحات المشبوهة التي تستهدف البرنامج النووي الإيراني، تؤكد طهران مرارا وتكرارا سلمية هذا البرنامج واستعدادها للحوار والحلول الدبلوماسية، وتوضح الخطوط الحمراء التي لا يمكن التنازل عنها. الخارجية الإيرانية نفت مزاعم الاستخبارات النمساوية التي شككت في طبيعة البرنامج النووي السلمي، ووصفتها بأنها ادعاءات كذبة لا تستند إلى أي دليل وتستهدف النيل من سمعة إيران، مطالبة حكومة النمسا بتوضيح رسمي لهذا التصرف الاستفزازي. وأكدت أن المنشآت النووية الإيرانية تخضع لأشد أنواع التفتيش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشددة على أن هذه المزاعم تضر بمصداقية الوكالة. وفيما تداولت وسائل الإعلام تقريرا استخباراتيا نمساويا جديدا يقول إن إيران مستمرة في تطوير برنامجها النووي ويمكنها إطلاق صواريخ لمسافات طويلة، خرج وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي ليضع النقاط على الحروف، مشددا على أن بلاده ملتزمة بجدية التوصل إلى حل دبلوماسي شامل يخدم مصالح جميع الأطراف، وأوضح أن ذلك يتطلب التوصل إلى اتفاق يحترم حقوق إيران النووية بما في ذلك التخصيب وينهي كافة أشكال الحظر. وأشار عراقشي إلى أن الطريق نحو اتفاق حقيقي لا يمر عبر وسائل الإعلام أو التكهنات، بل عبر طاولة المفاوضات الجدية والمسؤولة. وفي سياق متصل شدد المستشار السياسي لقائد الثورة الإسلامية علي شمخاني على أن المفاوضات وسيلة للتقدم والحفاظ على المصالح والكرامة الوطنية لا للخضوع والاستسلام. وذكر الشمخاني أن المساعي الغربية للوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية وتدميرها كانت حلما راود العديد من الإدارات الأمريكية السابقة، لكنه أكد أن الجمهورية الإسلامية اليوم دولة مستقلة ذات بنية دفاعية قوية وشعب صامد لا يساوم على حقوقه أو خطوطه الحمراء. هذا وبرغم الضغوط الغربية والتشكيك المستمر، لا تزال طهران متمسكة بمسارها السلمي وتدعو إلى التفاوض العادل القائم على الاحترام المتبادل، بينما ترفض في الوقت نفسه أي محاولات تهدد سيادتها وكرامتها الوطنية.
أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد أن العملية أجبرت المستوطنين على دخول الملاجئ، مشددا على استمرار عمليات الإسناد التي تقوم بها صنعاء دعما للقضية الفلسطينية وخاصة قطاع غزة وفصائل المقاومة فيه. هذا واعترف الإعلام العبري بتوقف حركة الملاحة في المطار، فيما أقرت شرطة الاحتلال بسقوط قضايا صاروخ قرب القدس المحتلة. شهدت العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات البلاد الأخرى مسيرات مليونية نصرة للشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى المبارك. وجدد بيان المسيرات العهد للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وللمسجد الشريف لما يتعرض له من إساءات بسبب اقتحامات المستوطنين اليومية، مؤكدا أن الرد سيكون بالعمليات العسكرية ضد الكيان الإسرائيلي والتعبئة العامة والمقاطعة. وشدد البيان على مواصلة عمليات الإسناد اليمنية لقطاع غزة، داعيا شعوب الأمة الإسلامية للتحرك والمواجهة وإلى اتخاذ سكان القطاع أسوة في مقاومتهم للاحتلال الإسرائيلي وداعمه. وحول المسيرات الشعبية المتواصلة في اليمن تعبيرا عن الدعم لغزة وتفويضا للقوات المسلحة اليمنية بضرب الكيان الإسرائيلي، نتوقف هذا التقرير.
إلى عشرات الساحات المركزية ومئات الساحات الفرعية في صنعاء والمحافظات اليمنية الحرة، احتشدت ملايين الوفاء اليمني في مسيرات جماهيرية كبرى بعنوان لا أمن للكيان وغزة والأقصى تحت العدوان.
مهما كانت الضربات ومهما كان الحصار سنقف ثابتون وواقفون مع القضية الفلسطينية حتى يكتب الله النصر العاجل لكل أولئك المجاهدين الأبطال، فلهم شكرنا وتقديرنا على ثباتهم في الساحات وعلى مواجهتهم للعدو الصهيوني وعلى التنكيل به في الكمائن وفي المواقف الكبيرة والمشرفة التي يقدمها المجاهدون في غزة.
رسالتنا للعدو الإسرائيلي أنه مهما بلغ إيرانه ومهما كانت ردة فعله وتدميره لمنشآتنا ولمرافقنا المدنية الحيوية فإن موقفنا لن يتغير ولن يتبدل، سنبقى صامدين ثابتين مع غزة في هذا الموقف اليمني العظيم المشرف المتكامل سياسيا وشعبيا وعسكريا وعلى كل المستويات إن شاء الله.
هتافات المشاركين في المسيرات باركت عمليات القوات المسلحة التي تفرض على الكيان الصهيوني حظرا بحريا وجويا، ونددت بجرائم الإبادة التي يرتكبها الصهاينة في غزة، مؤكدة تفويضها للجيش والقيادة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
نقول لإخواننا في فلسطين استمروا، فنحن معكم، دماؤنا دماؤكم وسواعدنا سواعدكم، وسترون إن شاء الله مننا ما يذلج صدوركم.
ونقول للعدو الصهيوني أنت واهم، أنت واهم، وعليك أن تأخذ الدروس والعبر من العدو الأمريكي وما تعرض له من هزيمة النكراء والذي تعرض لها في البحر الأحمر.
بيان المسيرات دعا كافة الأحرار في العالم إلى تفعيل حملات المقاطعة الاقتصادية والتحرك الفاعل لإجبار الكيان الصهيوني على وقف همجيته وعدوانه، وأكد أن استهداف الكيان للمطارات والموانئ اليمنية لن يجبر اليمن على التراجع عن دعمه وإسناده لغزة، بل سيزيد اليمنيين إصرارا على المواجهة وحسم معركة الخلاص.
استشهد مواطنان لبنانيان في غارات إسرائيلية على النبطية الفوقة وكفر كلا جنوبي لبنان، أحدهما موظف مياه استهدفته مسيرة وهو على دراجته، كما شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات طالت عدة مناطق وقرى في جنوبي وشرقي البلاد. وحول استمرار الخروقات الإسرائيلية في لبنان وتداعياتها تابعوا هذا التقرير.
موجة جديدة من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان تأتي في سياق استمرار خرق السيادة الوطنية والقرار 1701، تمثلت بشن طائرات الاحتلال سلسلة من الغارات الجوية استهدفت مناطق مفتوحة جنوب وشمال نهر الليطاني وصولا إلى جرود شمستار وطرية في البقاعين الشرقي والغربي، هذا بالإضافة إلى قيام مسيرات العدو باستهداف المواطنين في قراهم ومزارعهم في وقت تلوذ فيه لجنة المراقبة للقرار الأممي بالصمت.
هذا خرق واضح لل 1701، هذا خرق لكل التعهدات الأمريكية الفرنسية حيث أبديا كل حماسة لتوقيع الاتفاق، ولكن هؤلاء يغطون الإسرائيلي.
في كل مرة يشعر الإسرائيلي بأن الأمور ليست لصالحه يبادر إلى القيام بهجمات جوية واعتداءات جوية متكررة، ليست المرة الأولى التي نراها في ظل صمت اللجنة الخماسية التي يشرف عليها الأمريكي والفرنسي والتي منذ وقف إطلاق النار لم نرى لها أي أثر.
الأوساط المتابعة اعتبرت أن الاعتداءات تأتي بضوء أخضر أمريكي لإخضاع لبنان ودفعه نحو خيارات أقلها التنازل عن حقوقه السيادية لمصلحة الاحتلال.
وضعا هذا التصعيد يأتي في سياق المزيد من الضغوط وتواطؤ أمريكي على السلطة السياسية في لبنان لمزيد من الضغط على المقاومة لتقديم مزيد من التنازلات فيما يتعلق بمسألة السلاح ووضعه على الطاولة ومناقشته بشكل جدي، وهذا الأمر باعتقادي لدى الدولة اللبنانية مخاطر كثيرة فيما لو ذهبت في اتجاه ما يرغب فيه الأمريكي.
وفي وقت حذر فيه قائد قوات اليونيفيل العاملة جنوب لبنان من تدحرج المشهد الميداني نحو الأسوأ نتيجة الخروقات الإسرائيلية المستمرة، محملا كيان الاحتلال المسؤولية عن ذلك، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن حكومة نتنياهو تسعى لنسف الاتفاق غير المباشر مع لبنان كمقدمة لتنفيذ نواياها العدوانية من خلال التلويح باجتياح جديد لجنوب نهر الليطاني، ما يعيد خلط الأوراق ونسف المساعي المرتبطة بقيام الدولة وتحصين مؤسساتها.
ارتكب جيش الاحتلال مجزرة باستهداف خيمة تؤوي نازحين في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، راح ضحيتها أكثر من 10 شهداء. ودمر طيران الاحتلال برجا في الصفطاوي وبنايات سكنية ومنازل في مدينة غزة، فيما استهدف منازل الأهالي في جباليا شمالي القطاع. إلى ذلك استشهد نحو 30 فلسطينيا أثر غارات الاحتلال المتواصلة على غزة منذ فجر اليوم. وزارة الصحة في القطاع أعلنت ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 54,300، مشيرة إلى تخطي عدد الإصابات عتبة 123,700 منذ بدء العدوان عام 2023. قالت حركة حماس أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة دخلت مراحل حرجة نتيجة توسع المجاعة وتهديدها حياة أكثر من 2 مليون مدني. واعتبرت حماس آليات إدخال المساعدات تلاعبا إجراميا بالاحتياجات الإنسانية، رافضة استخدامها كسلاح لمحاولة إخضاع إرادة سكان غزة وفرض واقع سياسي وعسكري يخدم الاحتلال الإسرائيلي. وحذرت الحركة من استمرار التخاذل الدولي تجاه المأساة الإنسانية، داعية الدول العربية والإسلامية بالضغط لوقف مجازر الإبادة الجماعية بحق سكان القطاع وإلى تسيير قوافل إنسانية إسنادا لأهالي غزة. اعتبرت منظمة الأمم المتحدة قطاع غزة أكثر البقاع جوعا في العالم، وأكدت المنظمة الأممية أن 600 شاحنة مساعدات من أصل 900 مصرح لها بالوصول إلى حدود كيان الاحتلال مع غزة، مضيفا أن 200,000 شخص نزحوا في غزة خلال الأسبوعين الماضيين. ومن جهتها شددت شبكة المنظمات الأهلية في القطاع على ضرورة العودة إلى آلية التوزيع للمساعدات السابقة بإشراف أممي، وصفة ذلك بالحل الأمثل للأزمة الإنسانية. بدورها قالت لجنة الدولية للصليب الأحمر إن نصف مرافق اللجنة الطبية في القطاع توقفت عن العمل بسبب نقص الوقود أو المعدات الطبية. إلى ذلك أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف أن أكثر من 50,000 طفل فلسطيني استشهدوا أو أصيبوا منذ أكتوبر عام 2023 بمعدل طفل واحد كل 20 دقيقة. للمزيد بهذا الشأن وأبرز مستجدات حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة تابعوه في هذا التقرير.
حرب إبادة بلا هوادة متواصلة منذ 20 شهرا ضد أبناء قطاع غزة حصدت المزيد من الأرواح. عدد من الفلسطينيين استشهدوا في غارة إسرائيلية وجرح العشرات بنيران الاحتلال، معظمهم أصيبوا أثناء محاولتهم الوصول لمركز مساعدات الشركة الأمريكية في نسارين. وفيما تحدث تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن 200,000 شخص نزحوا خلال أسبوعين في غزة، أصدر الاحتلال اليوم أوامر إخلاء جديدة في جباليا البلد والعطاطرة بمحافظة شمال غزة وفي أحياء الشجاعية والدرج والزيتون بمدينة غزة، في إطار مخطط يراد منه تفريغ القطاع من ساكنيه جبراً. إلى ذلك أصدرت حركة حماس بيانا محذرة من استمرار حالة التخاذل الدولي تجاه المأساة الإنسانية التي تمعن حكومة نتنياهو في تعميقها، داعية مجلس الأمن الدولي للإطلاع بمسؤولياته وفرض وقف العدوان وكسر الحصار وإدخال المساعدات عبر الآليات الأممية. كما طالبت حماس الدول العربية والإسلامية بالضغط لوقف الإبادة في القطاع وتسيير القوافل الإنسانية وإغاثة الشعب الفلسطيني. أما منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة المكلفة بحماية حقوق الأطفال تحدثت في تقرير لها عن استشهاد وإصابة أكثر من 50,000 طفل فلسطيني منذ أكتوبر 2023 في مجازر لم يعهدها العالم بحق الأطفال. وقالت المنظمة أن قطاع غزة يشهد تجويعا وانتهاكات جسيمة ومنعا لوصول المساعدات ودمارا في المدارس والمستشفيات. بدوره اعتبر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قطاع غزة أكثر بقاع الأرض جوعا، مشيرا إلى منع إسرائيل دخول المساعدات إلى القطاع. وقال المكتب إن 600 شاحنة مساعدات فقط من أصل 900 مصرح لها بالوصول إلى حدود الكيان مع غزة. من جانبها قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن نصف مرافق اللجنة الطبية في غزة توقفت عن العمل بسبب نقص الوقود أو المعدات الطبية. وفي السياق ذاته قالت وكالة الأونروا إن مستودعاتها في العاصمة الأردنية عمان تحتوي على إمدادات تكفي لإطعام أكثر من 200,000 شخص في غزة لمدة شهر كامل.
اعتبر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين واجب أخلاقي وضرورة سياسية. وسدد ماكرون على وجوب اتخاذ موقف مشترك أكثر صرامة ضد الكيان الإسرائيلي في حال عدم تقديم الحل المناسب للوضع الإنساني في قطاع غزة خلال الأيام المقبلة. يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت أواخر العام الماضي قراراً يطالب بإنهاء احتلال الكيان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة. كشفت صحيفة هارتس العبرية عن تسبب العمليات العسكرية لجيش الاحتلال بمقتل 20 أسيرا محتجزا لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. وأوضحت الصحيفة أن قصف الاحتلال عرض حياة أكثر من 50 أسيرا للخطر، مشيرة إلى شن غارات في مناطق يحتمل وجود أسرى بها دون معلومات مؤكدة عن مواقعهم. وبحسب الصحيفة فقد استهدف أحد المباني فوق نفق يحتجز فيه أسيران، ما أدى إلى انهيار جزء من النفق أثناء هربهما، معتبرة ذلك فشلا استخباريا في تحديد أماكن الأسرى رغم ادعاءات القيادة العسكرية امتلاك معلومات دقيقة. بهذا نصل معكم إلى ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. طهران تستدعي القائمة بأعمال السفارة النمساوية احتجاجا على مزاعم تقرير للاستخبارات النمساوية. القوات اليمنية تستهدف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فرط صوتي. وأكثر من 10 شهداء بمجزرة لقوات الاحتلال في مواصي خان يونس جنوبي القطاع. شاكر لكم طيب المتابعة أعزائي الكرام، وختاما تقبلوا تحياتي أنا خالد العبد الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مع الشهداء
الشهيد حسن إياد عبد الفتاح شلبي طفل لم يتجاوز 13 من عمره من سكان مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، اغتالته رصاصة صهيونية حاقدة بعد أن نالت من جسده الغض خلال مشاركته في فعالية جمعة العودة 46. حمل الشهيد الهم منذ صغره كما هم أطفال فلسطين، وذاق ويلات الاحتلال وعذابه وحصاره الذي اقتحم كل بيت فلسطيني. كان يشعر بدنو الأجل حيث في كل مرة يودع أهله قبل الخروج من منزله إلى أن جاء الوداع الأخير، فقد ارتقى حسن شهيد. للمزيد عن الشهيد حسن شلبي نرحب بوالدته وشقيقته في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء لمعرفة المزيد عن طفلهما الشهيد.
اتعرف عليك.
انا والد الشهيد حسن هيد عبد الفتاح شلبي.
نعم حج، يعني يا ريت تحدثينا عن الشهيد الطفل حسن، طفولته كيف كانت ونشأته؟
والله احنا اول يوم ما ولدت، انا ولدت الساعه 16/2 في 2005. والله هو صفاته حلوه، يوم ما ولدت بقعد حلوه برضه، كان الوالد قاعد، يوم ما ولدت طلعت له بطاله 3 شهور.
نعم
يعني من يومها والله رزقنا، من يوم ما جبته والله رزقنا فيه. كان ما يزعل حسه أنا اللي أزكد زعلانة. وبعديها ما حبش حدا يضربه، ما حبش حدا يتكلم معي، تقول الروح بقت معلقة فيه الولد هذا. وحنون علي كتير والله، وعلى أبوه، والكل بحبه هنا الناس، والكبير قبل الصغير كمان، وكله الأطفال وكله. وبعديها الولد الصغير اللي ببطن أمه بكى عليه
الله يرحمه. طبعا دراسته لوين وصل؟
وصل لسابع ثاني اعدادي.
كان عنده احساس بالمسؤوليه رغم صغر سنه
كثير. يعني اللي سنه تعن لعب وتعن بهم بعرفوش ايش الحياه، فهذا لا تقول سبحان الله ماسك الهموم كثير.
نعم. طب كان قبل استشهاده كان بحكي لك شيء، حكى لك شيء؟
والله هو حكى لي قبل اسبوع، حكى لي يما انا ان شاء الله بدي استشهد. طب يعمل لي اياها ضحك يعني، بعدين يقول لي انا بدي استشهد ويعني يالك تكون ام شهيد وصلت. فبقول لك اسكت، لا ايش تحكي الكلام هذا. لا هو بقول لي لا ان شاء الله بتكون شهيد وانت تكون ام شهيد.
طب كيف تتذكري لحسن لقيتها بعد استشهاده؟
بتذكر كل حاجه فيه حلوه بقت عندي، بتذكره.
نعم
بتذكر كل حاجه فيه في الدار غلب علي. يما حبيبي يما ينزي يسلم علي كل
الله يرحمه. الله يرحمه يا حج، الله يرحمه. نحكي مع اخته.
السلام عليكم، انا اخت الشهيد حسن شلبي، أخت الكبيرة.
نعم. طب يعني بالتأكيد لك يبدو أو كما ظهر أنه في علاقة وطيدة بينك وبين حسن.
والله كثير.
حدثينا عن حسن.
أنا كنت كثير أنا متقربة منه، أنا عشان الكبيرة كنت متقربة من أخواتي كثير. أكثر إشي يعني بحسن كان لما يجي من شغله كان يجي لي أنا، خد هاي حق هاي، إذا أم بدها إشي يدين انا المصاري تبعون شغله ويقول له هي المصاري اللي جبتها، واديهن اذا عاوزين اشي كان يعني للبيت وكذا، هو اللي يحمل المسؤوليه ويروح يشتغل. اذا ما كانش عندنا اي اشي يروح يشتغل يعني اي مكان، كان يجي من عند حماد، احنا ساكنين في حماد
خنيونة،
كان يجي من عند حماد لعند بنت سهله يروح يدور على شغل، ماشي ما كانش يركب، معاش مواصلات انه يركب، يدور هنا وهنا عشان يجيب لنا لقمه العيش.
يعني هو كان بدرس وكان بيشتغل؟
كان يدرس وكان يشتغل، كان يروح المدرسة ويجي لنا وتعبان والله كان يجي من المدرسة ويروح على الشغل على طول، يعني يلبس وهذا يقول لي يلا بدكو اشي، نقول له سلام تكون رايح، بقولنا هيني جاية
كنتوش عارفون
بازي. كان يقولنا بعدها اخر فترة انه بتقول له خلص يا حسن انت تعبت في حياتك، خلص بلخش تشتغل، خليك يعني اقعد بكفيك. هو بقولها لا هيني قاعد لك يما ما تخافيش علي، بس انت دير بالك على صحتك ودير بالك على حالك ودير بالك على بناتك. كان يودعنا زي يعني يحكينا زي هيك، وكان كل ما يطلع دير بالك على حالك ودير بالك على حالك وهيك يقولنا.
نتوقف قليلا مع فاصل قصير قبل ان نعود ونكمل الحديث عن الشهيد الطفل حسن شلبي. من جديد نعود ونرحب بعائلة الشهيد الطفل حسن شلبي ونكمل الحديث عن الشهيد واستشهاده.
طبعا طب حسن كان بيشارك في مسيرات العودة بروح على المسيرات؟
كان يشارك الجمعة اللي قبلها كان يروح بس بعيد عن السلك، كان يروح ولما يجي يقولنا هين يروح، ما كانش يروح.
ما كنتوش تعرفوا بالأول؟
لا كان يروح ويجي لما يجي من المسيرات العودة يقولنا هين يجي، هيك كان يقولنا. الأسبوع بقولنا إن شاء الله أجلنا الجمعة اللي قبلها، بقولنا متوطش حط العلم قدام السلك وكانوا بدهم يعني يتصاوب، بس محمد ربنا الحمد لله عاش معانا أسبوع وأجل إنه بقولها هين متوطش، يعني إن شاء الله الجمعة اللي جاي أنا شهيد. الأسبوع أو إلى شهر زي هيك قلنا أنا إن شاء الله حستشهد، بقولها يعني يالك من حظك تكون إنك أم شهيد، يقولنا أنت خوات شهيد وارفع الراس كان فينا، وكان يقولنا زي هيك.
نعم، كيف يعني استشهد حسن؟
حسن والله أول وقتش العصر زي هيك صلى صلاة العصر وأجلنا شوية هيك على بيتنا، فريد طلع علينا في نظرة غريبة زي نظرة التوديع، بعدها حضرنا بعدها راح. لما راح على الباص صار يقول لي إيه ينشد يا طير هيني بدي أطير، سمعون الناس بعدها يقول لي يا طير بدي أطير، وقال لأبوي يعني بديش أرجع يابا هيني طالع ومش حرجع، يعني هيني رايحة استشهد كله. ولما راح الباص بقول هني يا طير بدي أطير، نزل من الباص لسه بدي مي الباص، هو قنصوه يعني.
نعم، وين إصابته؟
قنصوه على قلبه. على قلبه.
أكد مضى حسن شهيدا موجها بدمه الطاهر رسالة للاحتلال أن الشعب الفلسطيني لن ينسى حقه، وإلى المجتمع الدولي بضرورة وقف الجريمة التي تلاحق أطفال فلسطين، فإلى جنات الخلد يا حسن مع النبيين والصديقين والشهداء، وإلى نلتقي وصفحة جديدة من صفحات الجهاد والمقاومة، نترككم في أمان الله.
واحة الصبار.
رغم تجربتها الوليدة في الأدب لأنها حاكت في كتاباتها هموم وطنها وشعبها وقضيتها، هي الموهبة الأدبية الجديدة ياسمين كراجة من سكان شمال قطاع غزة. ترى الإنسان بقدراته وليس بإمكاناته، ومن هنا كانت بداياتها. التقينا بالموهبة الأدبية ياسمين كراجة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج واحة الصبار لنتحدث وإياها عن موهبتها وعن كتاباتها. تعرف عليكي؟
معك ياسمين عبد الرحيم حمدان كراجة من شمال غزة.
يا ريت تحدثينا عن بداياتك مع الأدب والشعر والكتابة.
أنا صحيح إنه موهبة جديدة ولكن مش كتير، لأني بديت من صف رابع يعني من تقريبا 6 أو 7 سنوات. وبتمنى يعني إنه أترك بصمة إلي في مجال الأدب والشعر والثقافة، وأكون يعني لجانب البلد والقضية الفلسطينية.
نعم، يعني كيف كانت البدايات؟ يعني كيف كنت تكتبي؟ حدا بيشجعك؟ هي موهبة؟
صحيح، يعني هو أول حد شجعني هو لكي.
نعم.
شاعر كمان اسمه عمر خليل عمر، للتقدير والاحترام له، وكثير ناس دفعتني لما سمعوا مني حكوا لي إنه في موهبة ولازم إني أنا أرميها، واشتغلت شوي على حالي ولسه يعني مستمرة.
نعم، يعني لشو بتطمحي؟ لشو بتتطلعي؟
يعني أسمى هدف إلي تحرير الوطن، وأدنى هدف يعني النجاح، لأنه طبعا هيك هيك أنا حاطة أمامي خيارين، إما النجاح أو النجاح، ولكن أسمى أمي إلي تحرير الوطن.
نعم، كنت بتشاركي في أمسيات، في مؤتمرات أدبية؟
صحيح صحيح، شاركت في أمسية مع فرقة كانت في شمال غزة، وشاركت مع قناة الكتاب بلقاء على قناة الكتاب، شاركت مع إذاعات شعب والقدس، إذاعات يعني كثيرة.
طب أستاذة ياسمين، يعني شو اللي كان بيشجعك على الكتابة؟
هو الكتابة بدت عندي بحادثة، كانت وفاة والدي، وبعدها يعني صرت أكتب، وكان والدي الله يرحمه كمان كان بيكتب، ولكن ما كانش مهتم كثير يعني إنه يطلع، كان يكتب بس لنفسه.
نعم، يعني بتعبري كنت عن إشي بداخلك من خلال القلم
والكتاب.
نعم،
فهل كمان بنعبر عن كل إشي، مش بس يعني الشعر بالفرح وبالحزن وبالمأساة وبالرثاء وبالفقر، بكل إشي، أهم إشي الوطن يعني.
نعم، يعني يسمو على كل كتاباتك يعني تعاطي مع القضايا الوطنية، القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني خصوصا، وأنه يعيش حالة من الألم والمعاناة والاحتلال.
صحيح، لأنه إحنا كمان بأمس الحاجة إن نعبر عن الألم اللي جوانا، سواء بالكتابة، سواء بالمقاومة، سواء بالسلاح، سواء بأي وسيلة من الوسائل.
نتوقف مع هذا الفاصل قبل أن نعود ونكمل حديثنا مع الموهبة ياسمين كراجة، فابقوا معنا. نجدد الترحاب بضيفتنا الموهبة ياسمين كراجة، ونكمل معها الحديث حول أبرز القضايا التي تناولتها في كتاباتها. لو تسألنا ياسمين، يعني أبرز القضايا اللي تناولتيها في كتاباتي؟
أبرز القضايا أسرى واحتلال وتشريد وتهجير والوضع المأساوي اللي في غزة بالتحديد. تقريبا بديش أحكي إنه في مشاكل كثيرة، لأنه إحنا شعب بيطلع لقدراته مش لإمكانياته، برغم الإمكانيات البسيطة إحنا عندنا إمكانيات قادرة على إنها تسمى فينا. بتمنى يعني هاي القضايا إنه ممكن إنه تصير مثلا حادث أو يصير إشي أو يصير إضراب عند الأسرى، أو يصير عنا انتفاضة اللي صارت آخر إشي والشهداء اللي راحوا فيها، يعني كل هذا بيدفع الشعب إنه يكتب حول هاي القضايا، لأنه كمان اللي بده يكتب بمجال أمور مؤلمة وحرب وتشريد وتهجير ما بدوش يعني جو رومانسي أو بدوش يعني بأي مكان ممكن يكتب بأي زمان، وحتى كمان ممكن تجي دفعات إنه تجبر إنه يكتب بهذا الوقت بالتحديد.
نعم، وبالتالي الكلمة لا تقل أهمية عن الرصاصة والحجر و...
صحيح.
نعم،
هي نوع من أنواع المقاومة.
نعم،
هي على الاستمرار بأي مقاومة، سواء كلمة سواء سلاح سواء يعني مؤتمرات، أي إنسان ممكن يساهم، وأي إنسان بيده أنه يقاوم، أي إنسان بيده أنه يقدم لهذه البلد.
يعني أبرز الشعراء اللي أنت تأثرتي فيهم؟
والله هم كتار يعني الشعراء، ممكن في شاعر عندنا بغزة اسمه عمر خليل عمر تأثرت فيه، هو رجل كبير، وفي شاعر تميم البرغوثي، والشاعر محمود درويش، يعني في شعراء، والشاعر هشام الجاك، والشاعر في كمان عندنا بغزة هو صحيح ممكن مش معروف كده، بس في شاعر أو كاتب وشاعر ومغني صامن حاتم، شاعر أشرف المصري.
نعم، الرسالة اللي يعني أنت بتحاولي كموهبة جديدة تتطلعين إليها، والرسالة اللي بتحاولي توصليها من خلال ما تكتبين؟
هي الرسالة العظمى والكبرى اللي هي الوطن، اللي كثير ناس يعني بينسوا القضايا وبينسوا إنه القضية الأساسية والوحيدة والكبيرة إنه الوطن، اللي ممكن لو تعدلت هاي القضية تعدل القضايا الثانية. بحب إنه أحكي للجميع إنه اطلع على قدراتك مش لإمكانياتك، إنه الإنسان يكون من ذاته يدفع نفسه، رغم إنه في حصار، رغم إنه في تعب، رغم إنه في دمار، رغم إنه في كثير يعني أشكال المأساة عنا كبيرة جدا في غزة، ولكن لسه في أمل.
نعم، إلى العالم أيضا.
أتمنى إنه الأمة العربية والحكام ينتبهوا شوية للقضية الفلسطينية. يعني بحكي هالكلام تقريبا فاقدة أكثر من نص الأمل. بس أتمنى يعني إنه الجميع يقدر ويحترم مشاعر الشعب الفلسطيني.
نعم.
في غزة وفي الضفة.
أخيرا ياسمين فراجة، يعني لو تسمعينا يعني أبرز ما كتبتي.
مقطع من قصيدة على لسان ام الشهيد مهند الحلبي، انه حوار بس تقريبا بسيط. هو يا ده انا قلبي استنى شوي، لسه مش بعتش يا بني، مين يسقيني كاس المي مع نظر تحت الفي، يما تأنى وقول اخطي، ما تحرمش عيون الضي، والله بعادك ويل وكي، وفراقك شو غالي علي، يا نور عيني استنى شوي. هو بيرد عليها يما ما تنادي الأحزان، شو أستنى يما كمان، صدري عليهم مليان، ملينا سجن وسجان، ملينا خوف وحرمان، ملينا جوع وقضان، ونسينا معنى الإنسان، شو أستنى يما كمان، شو أستنى يما كمان.
إذن يبقى الشاعر لسان حال أمته، يعبر من خلال ما يكتب عن الواقع الذي يعيشه من أطراح وأحزان، معاناة وعذابات. وهكذا هو الشاعر الفلسطيني الذي لم يغب عن التعاطي مع هذا الواقع الذي يعيشه شعبه، لتكبر وتتسع الرسالة التي بات يحملها إلى العالم أجمع، بأننا شعب يستحق الحياة ويستحق الحرية. نشكر ضيفتنا على هذا اللقاء الأدبي، وإلى هنا ينتهي لقاؤنا، على أمل أن يتجدد معكم وبكم في حلقة جديدة من واحة الصبار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب.
عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام، شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
أبو إبراهيم مختف منذ يومين يا شيخ عز الدين.
لقد اعتقلوا مصطفى الأحمد منذ أسبوع.
كارثة، هل تظنه اعترف؟
كل الاحتمالات ممكنة يا أبا خالد.
وما العمل؟
هل الأسلحة مخبأة جيدا؟
أجل يا شيخ، البنادق والذخيرة والقنابل موزعة في أماكن مختلفة.
حسنا، غدا تخبر أخي الشيخ فخر الدين بأماكنها. قد نعتقل أنا وأنت، فلابد من أن يعرف أحد مكانها كي ينقلها.
وماذا أيضا؟
يجب أن نقطع اتصالاتنا بباقي مجموعات العصبة. الليلة تذهب إلى أشرفية بيسان وتبلغ محمد الحنفي بأوامري.
أمرك يا شيخ.
خيرا إن شاء الله.
من الطارق؟
افتحوا الباب على البوليس، افتحوا الباب.
أهلا 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 وسهلا، شرفت يا شيخ، شرفت دائرة بوليس حيفا.
شكرا لك، ولكن هل لي أن أعرف سبب وجودي هنا يا حليم أفندي؟
جئنا بك يا مولانا لتنضم إلى باقي أفراد العصابة.
عصابة؟ أية عصابة؟
العصابة التي هاجمت مستوطنة نهلال قبل 6 أشهر.
يا سبحان الله، وما شأني بها؟
انظر جيدا، ألا تعرف هؤلاء؟
بلى، أعرف 2 منهم بالشكل والاسم، والثالث أعرفه بالشكل فقط.
ولكنه لا يعرف شيئا يا سيدي.
اخرس أنت يا غلايني. إذن يا شيخ أنت لا تنكر معرفتك بهم؟
طبعا، فأنا إمام مسجد، وهؤلاء ممن يصلون فيه باستمرار ويحضرون حلقات دروسي ويستفتونني بأمور دينهم
وأمور قنابلهم وبنادقهم. ألا يستفتونك بها؟
يا حضرة المحقق، أنا رجل دين ولست ضابطا في الجيش، وإذا أردت أن تتأكد فاسألهم بنفسك.
أها، تتذاكى علي؟ تتذاكى علي يا ابن ال...
إياك إياك والبذاءة، فنحن قوم كرامتنا أغلى من حياتنا.
إذن فأنت تنكر علاقتك بهذه العصابة.
وأنا أيضا ليس لي علاقة بها.
اخرس أنت الآخر.
سيدي،
ما الأمر؟
الأهالي يتظاهرون في الخارج ويطالبون بإطلاق سراح الشيخ.
هكذا، إذا صحيح ما سمعناه يا شيخ، محبوك كثيرون.
الحمد لله الذي حببني إلى قلوب الناس البسطاء.
تبدو سعيدا و...
ولكنني أتساءل يا حليم أفندي، أنت وأمثالك خدام الإنجليز وأتباعهم، هل لكم أناس يحبونكم بصدق ويتظاهرون لأجلكم ويتذكرونكم بالخير؟
لن أرد عليك، لن أرد. هيا أعيدوهم إلى الزنازين. هيا.
ما الأخبار يا عبد الملك؟
أطلقوا سراح الشيخ مع ضمان محل إقامته.
الحمد لله. وباقي المعتقلين؟
وضعهم صعب يا حنفي، وتحديدا مصطفى الأحمد.
كان الله معهم. وهل قابلت الشيخ؟
أجل أجل.
هل من أوامر جديدة؟
أوامره لم تتغير، لا تواصل مع مجموعات العصبة إلا للضرورة القصوى، أما العمليات العسكرية فممنوعة، ممنوعة إلى أجل غير مسمى.
لقد طال التحقيق كثيرا يا حليم أفندي.
قلت لك يا هير جولدمان، لا أريد تحويل القضية إلى المحكمة قبل إدانتهم بشكل واضح، كما أنني ما زلت آمل بتوريط القسام.
بفريق التحقيق الذي لديك لن تتمكن من انتزاع الاعترافات اللازمة.
ولماذا؟
معلوماتنا تقول إن المحققين المساعدين متساهلان.
حقا؟ وما السبب برأيك؟
هما متساهلان لأنهما بكل بساطة لا ساميان.
لا ماذا؟ لا ساميان؟ ماذا تعني؟
أي إنهما يكرهان اليهود.
وماذا تقترح؟
أقترح أن تستبدل بهما آخرين. ما رأيك بالنقيب كلايتمان؟
وما رأيك بالملازم أحمد نايف؟
لا بأس، لقد أقنعت رئيسك الجنرال ستيوارت بالملازم كلايتمان، وسأقنعه بأحمد نايف.
ممتاز، ممتاز.
أما بالنسبة إلى بيارة البرتقال فقد اشتريناها، وهي تنتظر انتهاء التحقيق لتصبح لك.
سأنهي التحقيق بأسرع وقت ممكن.
أمي، كلهم يقولون إن والدي وراء عملية نهلال، أو على الأقل هو المحرض عليها.
مهلا يا ميمنة، مهلا يا ابنتي، لا تصغي للشائعات كثيرا.
غريب يا أمي، وهل يخجل والدي من تهمة كهذا؟
حتى لو نال هذا الشرف فهو لا يحب أن يتحدث عنه. مثلا، ألا تعرفين أن أهل حيفا يجهلون كل شيء عن جهاده في جبلة والزنقوفة؟
ماذا؟ ولكنني تحدثت عن هذا الأمر مع زميلاتي وصديقاتي.
لا بأس بذلك، لا بأس،
ولكنني خائفة يا أمي.
مما يا ميمنة؟
طريق والدي صعب وخطير، تحريضه يزعج الإنجليز.
هذا خياره يا ابنتي، لقد فقد الثقة بمحاورتهم.
إن أغلب زعماء فلسطين يحاورونهم، فهل يعقل أن يكونوا كلهم على خطأ ووالدي وحده على صواب؟
الإنجليز محتلون، والمحتل خصم، ولا يمكن أن يكون حكما. إنهم يدعون الصداقة فيما يسلمون زمام الأمر والأرض للصهاينة.
ولكن يا أمي،
انظري إلى بواطن الأمور يا ميمنة، وستجدين أن والدك يسبقهم، وفي يوم ما سيلتحق الكثيرون بركبه.
أصدقني القول يا شيخ عز الدين.
ماذا يا عم فرحان؟
لما لا تثق بي ثقة كاملة؟
أنا؟ لا سمح الله، أتكون على رأس مجموعة في عصبتنا ولا أثق بك؟ كيف هذا؟
فلماذا لم تخبرني بأن أبا إبراهيم هو من رجال عصبتنا؟
فك الله أسره ويسر أمره، هو أيضا لا يعرف أنك من العصبة.
حقا؟ ولماذا؟
كنت أخشى يوما كهذا أن يؤسر بعض رفاقنا وينكشف أمر تنظيمنا، ولكننا بهذه الطريقة قللنا الخسائر.
ألهذا السبب تشدد على السرية واللقاءات المحدودة؟
أجل، لكي لا يضيع جهد سنوات طويلة في أيام معدودة.
ولكن شباب مجموعتي يتحرقون شوقا لمحاربة الإنجليز والصهاينة.
أوامري واضحة، لا تدريبات ولا عمليات، فلنهدأ بعض الوقت.
حسنا، كما تشاء يا شيخ، ولكن ألن نذهب لزيارة قرى منطقة جنين؟
ليس بعد يا عم فرحان، فالتحقيق لم ينتهي بعد.
أواثق من صمودهم وعدم اعترافهم؟
مضى على اعتقالهم أكثر من 4 أشهر، فلا أظنهم سينهارون بعد كل هذا.
سمعت أن محاكمتهم أصبحت قريبة.
صحيح، ستبدأ في شهر 20 القادم.
إذن يا ليفي، فأنت ترى أن أوافق؟
طبعا يا باروخ، إذا نقلت إلى منطقة نابلس فستكون أقرب إلى مستوطنات مرج بني عامر.
ومدينة حيفا
ما فيها من رجالنا يكفيها حاليا، فتوسعنا فيها بطيء أصلا.
صحيح، إن اغتيالات سماسرة العقارات فيها قد عرقل انتشارنا،
كما أن وضع مستوطناتنا في الجليل صعب، فمعلوماتنا تقول إن عملية نهلال كانت البداية فقط، لذلك يجب أن تتحرك الهجناء بفعالية أكبر وبعيدا عن أنظار الإنجليز أنفسهم.
ولهذا تحتاجون إلي لأغطي تحركاتكم.
بالضبط بالضبط يا شاويش باروخ.
وبناء على ما تقدم، فقد حكمت المحكمة على المتهم مصطفى الأحمد بالإعدام شنقا حتى الموت، وحكمت على المتهم أحمد الغلاييني بالسجن مدة 15 عاما، فيما يخلى سبيل خليل عيسى لعدم كفاية الأدلة.
رحمك الله يا مصطفى، وخفف عنك يا غلييني. يا أخي، ألن نذهب لتهنئة أبي إبراهيم لبراءته؟
لا لا، ليس الآن يا فخر الدين، فلا داعي لإثارة المزيد من الشبهات حوله.
إن خروجه من السجن كان معجزة. الحمد لله. حسنا، والآن ماذا سنفعل يا أخي؟
قيادة العصبة يجب أن تجتمع من جديد، وسنغير طريقة الاجتماع.
كيف؟
أخبرك لاحقا يا فخر الدين، ولكنني أريدك في مهمة.
مرني يا أخي.
اذهب الساعة إلى أشرفية بيسان وادع محمد الحنفي، فهو يجب أن يحضر الاجتماع.
مبارك يا ملازم أحمد نايف، لقد قررت القيادة ترقيتك بناء على الجهود التي بذلتها في قضية نهلال.
شكرا لك يا حليم أفندي، شكرا لك.
أما أصدقاؤنا في المنظمة الصهيونية فهم يبلغونك تحياتهم، وسيقابلونك بأنفسهم ليشكروك على طريقتهم. نعم، على طريقتهم، أنت تفهم. إنهم كرماء.
طبعا طبعا، مفهوم.
حسنا يا أحمد نايف، والآن ماذا بشأن القسام؟
أنا لست مقتنعا ببراءته يا سيد حليم أفندي، أقطع ذراعي من جذورها إن لم يكن المسؤول عما حصل.
وهل لديك أفكار بهذا الخصوص؟
ما رأيك باستئجار منزل مجاور لمنزله ومراقبته عن كثب؟
وهل هذا ممكن؟
المنزل موجود، تنقصني التغطية المالية لاستئجاره فقط.
وستحصل عليها، المهم هو أن تشدد الرقابة على القسام حتى يقع بين أيدينا بالجرم المشهود.
عز الدين.
لأنك أقرب مني إليك. أناجيك في صمتي المستكين، وأغمض جفني لأفتح قلبي على عالم في مرايا الظلوم. أناجيك، من لي سواك أناجيه، أناجيك من لي سواك أناجيه. يسمع صوت أنيني لأنك أقرب مني إلي.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. نحن معكم في موعد آخر من مواعيد محاضرتنا الإسلامية اليومية. موضوع المحاضرة: كيف كان الأنبياء عليهم السلام يصارعون طغاة زمانهم. محاضرنا الشيخ المرحوم أحمد الوائلي رحمة الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى هذه السلسلة من الآيات المباركة تضمنت مجموعة من الأهداف. أولاً، أول ما يتسألون المفسرين عادة عن هل أداة، هاي كلمة هل، هاي هل شنو بمعناها الظاهر؟ يعني الاستفهام يولا بإلها معنى آخر. قسم من المفسرين يقول هل هنا بمعنى قد، يعني قد أتاك حديث موسى، يعني أنت حديث موسى مر عليك،